أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر العلامة الأولى أو البينة الأولى التي من خلالها نستطيع أن نحرز أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، وأن الاستعمال أيضا هو استعمال حقيقي في هذا المعنى وليس باستعمال مجازي. وقلنا إن هذه العلامة هي ما يطلق عليه ويسمى لديهم بالتبادر، ومعنى التبادر انسباق المعنى بمجرد سماع اللفظ، فالذهن ينسبق إلى ذلك المعنى قبل غيره من المعاني. فهذا دليل، هذا الانسباق التبادر دليل على أن اللفظ لهذا المعنى وهو حقيقة فيه وليس بمجاز قد استعمل فيه. قلنا إن هذه العلامة أشكل عليها بإشكال خلاصته أن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، فلو كان العلم بالوضع يتوقف على التبادر للزم الدور. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة، منها الإجابة التي ذكرناها بالأمس الماضي، وخلاصتها أن التبادر يتوقف على العلم بالواضع، ولكنه أي علم بالواضع؟ العلم الارتكازي الإجمالي، والعلم بالواضع يتوقف على التبادر، العلم بالوضع تفصيلا يتوقف على التبادر. فكان الموقوف عليه يتغاير مع الموقوف عليه، يعني أن أحدهما ليس هو الآخر ليلزم إشكال الدور. الإجابة الأخرى، وقلنا هذه الإجابة قد تظهر من الآخوند، والآخوند أيضا ذكر إجابة أخرى. إجابة الآخوند تكون طاردة للدور من جذره وأساسه. وخلاصة الإجابة الآخندية أن العلم بالواقع الذي يتوقف على التبادور ليس من لدن الإنسان العالم بالواقع، بل من الجاهل. أليس الجاهل يرجع إلى العالم ليتعرف على فهمي وحقيقة الشيء؟ فلو رأيت شخصا من أهل اللغة وأردت أن أتعرف على لفظة الحيزبون أو الدردديس، فسألته ذلك العالم لأنه عالم، فبمجرد أن طرحت عليه اللفظة انسبق ذهنه إلى معناها فأعطاني معناها، لأنه يعلم بوضع هذه اللفظة لمعناها وانسبق ذهنه إلى ذلك المعنى. فلاحظوا، لا يشكل ويقال بأن العلم بالواضع يتوقف على التبادر، والتبادر حاصل من العلم بالواضع، تدور صريح كما أوردنا منه، لأن هذا جاهل أصلا بالوضع وبالمعنى كليا، فيذهب إلى العالم العارف باللغة فيستعلم منه. هذه إجابة للأخ. طبعا هذه الإجابة الأخندية ليست هي محور ومراد من دلل بالتبادر على العلم بالوضع، وإنما الإجابة التي أوردناها بالأمس هي الإجابة الصحيحة والسليمة والمرادة، أي أن العلم الارتكازي بالوضع هذا الذي العلم الارتكازي بالوضع الحاصل من لدن الإنسان موقوف على الوضع، يعني أنا أعلم بالوضع ارتكازا، هذا لا شأن لي به، لكن أن اللفظة لهذا المعنى تتوقف على التبادر تفصيلا، فأحدهما غير الآخر كما أوردناه بالأمس الماضي. نعم، ها هنا تتم ذكرها الماتل ولم نشر إليها بالأمس الماضي. خلاصة هذه التتمة هي أن التبادر ماذا يحققه لنا؟ هل يحقق لنا العلم بالواقع فيأتي إشكال الدور، أو يحقق لنا علما ثانيا غير العلم الأول فيلزم اجتماع المثلين، لأنه لدينا علم بالوضع وجاء التبادر وأعلمنا بالوضع معه، فيلزم ماذا؟ اجتماع مثلين، علم وعلم، مضافا إلى لغوية التبادر، أي أن التبادر لا يكون علامة وبينة مرشدة ومفصحة عن العلم بالوضع. فاهمين كلام الماتن ولا أعيده ببيان آخر؟ ها؟ ها؟ أعيد او اعيد، التبادر اليس علامة على العلم بالواقع؟ نعم. هذا ان كان يعلمنا بالواقع جاء اشكالته اللي امس قررنا، وان كان يعطينا علما اخر معنا لازم اجتماع المثلين، لان نحن لدينا علم بالواقع. ثم جاء التبادر واعطانا علما اخر فلزم اجتماع المثلين. فاذا لزم اجتماع المثلين ايضا يقول بعض العلماء اصبح التبادر لغوا، لانه انما اخذنا التبادر كعلامة كعلامة على ماذا؟ على ان اللفظ لهذا المعنى. فاذا كان لا يعطينا هذا العلم وانما يعطينا علم اخر متحقق لدينا، ما استفدنا من التبادل شيئا، اصبح لغوا. لاحظنا؟ هكذا. طبعا هذا الاشكال اي اجتماع المثلين ظهر جوابه من خلال ما اجبنا به عن الاشكال الاول بالامس، لان العلم الذي يعطينا اياه التبادر غير العلم السابق الذي كان لدينا وعندنا. العلم بالوضع السابق الذي كان لدينا قلنا علم اجمالي، والعلم الذي اعطانا اياه التبادر علم تفصيلي، فاحد العلمين غير الاخر، مو مثل العلم الاول حتى يقول انه يلزم اجتماع المثلين، ولا عين العلم الاول حتى يلزم اشكال الدور. لو كان عين العلم الاول العلم الاجمالي هو نفس اللي اعطاني اياه التبادر يلزم ماذا؟ اشكال الدور. ولو كان مثل العلم الاول يلزم اجتماع المثلين، لكن اذا اصبح ما يعطينا اياه التبادر هو العلم التفصيلي، والعلم الحاصل لدينا من العلم من الواقع هو العلم الاجمالي، كان احدهما غير الاخر. واضح ان الفكره التي يطرحها الماتر. البحث الثاني في التبادر، وهو بحث في غاية الأهمية، لا بد لتمامية التبادر على كونه دالا على أن اللفظ موضوع، أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، ألا يستند إلى قرينة، وإنما يكون كما أوضحنا بالأمس الماضي مستندا إلى حق اللفظ، أي إلى نفس اللفظ. أما إذا استند إلى علامة، إلى قرينة أخرى، فهذا لا يفيدنا هكذا تبادر، لأنه لا يرجع إلى حق اللفظ. هنا بعض العلماء قال إذا شككنا أصبح عندنا تبادر، واحتملنا أن هذا التبادر لعله توجد قرينة تتمم هذا التبادر ليدلل هذا التبادر على أن اللفظ موضوع حقيقة لهذا المعنى، نستطيع أن ننفي هذه القرينة بأصالة عدم القرينة. معي أنتم؟ يقول العلماء سيد الخوي والماتر وغيرهما لا نستطيع ان نستفيد من هذا الاصل العقلاء اصالة عدم القرينة لبيان ان التبادر يستند الى حق اللفظ وليس الى قرينة. ما نقدر يعني نقول لعل هذا التبادر الان يدلل على ان اللفظ موضوع لهذا المعنى، لكن نحتمل ان هذا التبادر ايضا مع قرينة، نستطيع ان ننفي القرينة، فرضنا هذا القرينة نستطيع ان ننفيها باصل عدم القرينة. يقول ما نقدر. ليش ما نقدر؟ يقولون ان هذا الاصل العقلائي المسمى باصالة عدم القرينة لا يفيدنا في المقام لامرين. الاول اننا اشترطنا فيما تقدم ان يكون الدليل العلامة البينة الدالة على انسباق المعنى من سماع الله توجب العلم الوجداني الحقيقي القاطع ان هذا المعنى هو الذي تبادر لدينا. فلو استدللنا بأصالة عدم القرينة اضفناها، ايش صار؟ يصير عندنا يحصل علم وجداني ولا علم تعبدي؟ هذا علم تعبدي أصالة عدم القرينة. لان ما معنى أصالة عدم القرينة؟ هي استصحاب عدم القرينة، واستصحاب عدم القرينة هو اصل تعبدي، فلا يعطينا استصحاب عدم القرينة لا يعطينا علما وجدانيا وقطعيا بان المعنى الذي انسبق من اللفظ فيكون اللفظ موضوع حقيقة للمعنى. ما نقدر بأصالة عدم القرينة. عرفنا هذا التحليل، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، اصلا حتى لو اعطانا علما تعبديا اصالة عدم القرينة اعطتنا علما تعبديا الا ان هذا العلم التعبدي غير معتبر في المقام، وذلك متى يصح الاستناد الى الاستصحاب؟ متى يصح؟ قلنا اذا ترتب عليه ماذا؟ اثر شرعي، او كان موضوع يترتب عليه اثر موضوع لحكم شرعي. اما ان الاستصحاب يترتب عليه اثر شرعي او هو موضوع لحكم شرعي، لنرى ها هنا اصالة عدم القرينة. يقول اصالة عدم القرينة ترجع الى ماذا؟ الاستصحاب صح، لكن استصحاب الاصل المثبت ماذا؟ حجة ولا غير حجة؟ غير حجة. لاحظوا ها هنا ماذا نريد باستصحاب عدم القرينة. نريد واحد ان نثبت ان اللفظ موضوع للمعنى ليكون اللفظ ظاهرا في المعنى، ليكون هذا الظهور حجة ليترتب عليه الاثر الشرعي. شفنا كم لازم عندنا؟ لاحظوا، واحد نريد ان نثبت ان اللفظ بأصالة عدم القرينة موضوع لهذا المعنى حقيقي ليكون ظاهرا في هذا المعنى، ليكون حجة في هذا المعنى، ليترتب عليه الاثر الشرعي. هذا اصل مثبت ولا مو اصل مثبت؟ فلذلك يقول العلماء لا نستطيع في المقام عندما يخطر ببالنا نشك أن هذا التبادر هل هو تبادر حقي أن يستند إلى حق الله أو أنه تبادر يعتمد على قرينة، ما نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات أن التبادر حقي لا يستند إلى قرينة، ما نقدر. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب استصحاب مثبت، والاستصحاب المثبت غير حجة شرعا. الاستصحاب الذي يكون حجة من الناحية الشرعية هو ما يترتب عليه الأثر الشرعي، وهذا الاستصحاب لا يترتب عليه أثر شرعي إلا بوصائف متعددة كما رأينا. لاحظنا؟ بعد ماذا يقول العلماء؟ نعم، يقولون قد يقال، هذا إجابة على الإشكال المتقدم، خلاصة الإجابة إنه قد يقال إن التمسك بأصالة عدم القرينة لا يرجع إلى الاستصحاب، حتى يشكل علينا بأنه من استصحاب الأصل المثبت، وإنما يرجع إلى أصل عقلائي مستقل على حدة برأسي. لو رجع إلى الاستصحاب لكان إشكال الأصل المثبت كان إشكال الأصل المثبت محكما، ولكنه لا نرجع إلى الاستصحاب. لا لا، أصالة عدم القرينة أصل عقلائي يتمسك به العقلاء في شكوكهم في موارد احتمال وجود القرينة، وهذا لا بأس به. الماتن يقول إن القول بوجود أصل عقلائي في المقام يتمسك به العقلاء في ظهورات كلامهم، ويسمى هذا الأصل العقلائي بأصالة عدم القرينة. واحد، لو فرض وجود هكذا أصل عقلائي لا يرجع الاستصحاب، يعني سلمنا بوجوده، يعني لما نقول لو فرض يعني غير مسلمين بهذه الفرضية، صح؟ لكن يقول لو تواضعنا وسلمنا قلنا نعم يوجد عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة يتمسك به العقلاء لإثبات ظهورات الكلام في المعاني، هكذا عندنا أصل، معنى؟ يقول احنا نستطيع ان نقول ان كل أصل عقلائي يسوغ لنا الاعتماد عليه؟ لا، الأصل العقلائي الممضى من لدن الشارع مثل حجية الظهور معاه، وأما أصل عقلائي لا نعلم بإمضاء الشارع له وجري الشارع عليه واعتماد المتشرع إليه، لا نستطيع أن نتشبث به في إثبات أن انسباق المعنى من اللفظ المسمى بالتبادر حتى مع احتمال استناده إلى قرينة يسوغ لنا التمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات حجية التبادر في كون اللفظ قد وضع لهذا المعنى، ما نقدر. معاي التقرير هذا واضح لكم؟ اي. فإذا حتى لو قيل بوجود أصل عقلائي في المقام لا نستطيع أن نتمسك به لعدم وجود يقين لدينا وعندنا بحجية هذا الأصل العقلائي. يعني نحتاج أن نثبت الظهور حجة عندنا. لماذا؟ لأدلة حجية الظهور. أما هذا الأصل العقلائي وهو أصالة عدم القرينة، لو فرضنا بوجودي عند العقلاء نحتاج في مرتبة مسبقة أن ندلل بأدلة قاطعة على استناد المتشرع إليه، لأن ندعي وجود أصل عقلائي يستند العقلاء إليه، هذا ما لا يفيدنا. لاحظنا؟ ما أثبتنا احنا. قلنا لو قيل، لو ادعي أن العقلاء يتمسكون بأصالة عدم القرينة عند شكوكهم، فهذا أيضا ما يفيدنا الادعاء، لأننا نحتاج في رتبة سابقة أن نثبت أن هذا الأصل العقلائي موجود. ثانيا أمضي من قبل الشارع وكلا الدعوين محل تأمل غير ثابتة. العقلاء عندهم أصالة عدم القرين، ولكن وين يستخدم العقلاء أصالة عدم القرينة؟ شوفوا، لو علم الإنسان، احنا نعلم أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعادن، وأن الشيخ حفظه الله، الشيخ يريد أن يحدث الشيخ حفظه الله معي بحديث، ثم استشكلنا في أن الألفاظ التي يتحدث بها الشيخ للشيخ هل هي مستخدمة ومستعملة في معانيها أو لا في غير معانيها لاحتمال وجود قراءة خاصة اعتمد عليها الشيخ. هنا نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم القرينة. يعني أصالة عدم القرينة العقلائي أين يتأتى؟ في مقام الاستعمال بعد العلم بكون الألفاظ موضوع لهذه المعاني، وهذا مو محل كلامنا معاه. ويقول الماتن تمسك العقلاء بأصالة عدم القرينة في مقام التفهيم والتفهم في مقام الاستعمال أمر لا بد منه ولا مندوح للإنسان إلا أن يتمسك به. وذلك إنه لو لم نتمسك بأصالة عدم القرينة لا نتكلم لدي أنت، تكلم لدي بكلام قل لي كذا 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 كذا، راح أنا أحتمل أنك ما لا تريد ظواهر نعم الألفاظ، وإنما عندك قراءة خاصة وتريد معان أخرى. بعد ما راح يبقى لدينا ماذا؟ ظهور. ما راح يتحقق التفهيم والتفهم من لدن المتحدث والمستمع، فيختل نظام اللغة في مقام الاستعمال. لا بد لنا من الاعتماد على أصالة عدم القرينة، لأن هذا المقام مقام الاستعمال يأتي في مرحلة أخرى ثانية بعد العلم بالواقع. أما في مقام تشخيصي أن اللفظ موضوع لهذا المعنى والاستدلال بذلك بالتبادر او على ذلك بالتبادر؟ لا نستطيع. لو شككنا ان هذا التبادر احتمال انه اقترن بقرينه، فالتبادر وحده ليس بدال على ان اللفظ موضوع للمعنى، وانما التبادر المقرون بقرينه. لا نستطيع نتمسك بأصالة عدم القرين. لماذا لا نستطيع؟ لان واحد ان رجع الى الاستصحاب فهو مثبت، اثنين ان رجع الى اصل عقلائي مشكوك في وجود اصل عقلائي كذلك، ثلاثة ان سلمنا بوجود اصل عقلائي لا حجة على الاعتماد عليه. واضح تسلسل الباع؟ ها؟ ترى بحث جميل، هذا بحث جميل. نعم. اما الاصل العقلائي المدعى فهو اصل عقلائي يستخدم في مقام الاستعمال للتفهيم والتفاهم، وهذا لا مندوحة عنه، لكنه يتغاير مع محل بحثنا ومقام استدلالنا. هذا مو الكلام اللي احنا نتحدث فيه وعنه، لاحظنا؟ طيب، ولذلك يضيف الماتن يحفظه الله، يضيف إضافة يقول والدليل على أن هذا الأصل العقلائي الذي يتمسك به العقلاء في مقام الاستعمال لا يفيدنا في مقام الاستدلال على ان التبادر لم يستند الى قرينه لنستدل منه ان اللفظ موضوع في هذا المعنى لا يفيدنا. لماذا لا يفيدنا؟ لان مقامنا واحد يختلف، وثانيا انتبهوا الى هذه النقطه التي يفصح عنها الماتن، هذا من اختصاصات من العلماء والمحققين الذين يريدون ان يتعرفوا في تحقيقاتهم العلمية على كون اللفظ موضوع لهذا المعنى. هذا ما يستخدم العقلاء، العقلاء لا شأن لهم بالابحاث العلمية الخاصة، شأن العقلاء فقط التفهيم والتفاهم، ولكن كلامنا في بحث علمي دقيق نريد ان نتعرف به على ان اللفظ موضوع لهذا المعنى فهو حقيقة. ها واستدللنا على كون اللفظ قد وضع للمعنى بالتبادر، وقلنا ان التبادر لابد ان يعطينا ماذا علما وجدانيا، فلذلك استناده الى القرينة واحتمال استناده الى القرينة يخل بأعطائه لنا هذا العلم الوجداني، لأنه إما يرجع إلى الاستصحاب أو إلى أصل العقلائي، وكلاهما لا يفيدنا في المقام. لما أوردنا
الشيخ الناس في المحاورات في لم يستخدم محتاج من التبادل، ولمست من المحاورات والمحاورات التي ذكرنا أن التبادل لا يستخدمه
إلى أهل. لا، الناس يحتاجون الى التبادر، بس ما يحتاجون الى التبادر لاثبات ان اللفظ موضوع لهذا المعنى، ما يحتاجون. يحتاجون الى التبادر في انه يعني اللفظ الذي ينسبق الى اذهانهم هو المعنى المراد للمتكلم في مقام الاستعمال، المراد، انتبهوا. والاراده هذه اللي نسميها الاراده الجديه او الاراده او الدلالة التصديقية الثانية على حد تعبير الشهيد يرحمه الله، هذا غير مقام بحثنا. لماذا؟ لان ذات في مقام شنو؟ فمقام التفهيم والتفاهم، هذا لا شأن لنا به. تعرفنا؟ فرق بين هذا الاشكال الذي تريده، احنا نحتاج الى التبادر لكوننا ماذا من خلال التبادر نثبت ان هذا اللفظ هو المراد الجدي للمتحدث. هذا مو المراد الجدي، قد يكون مجازا، مو المراد الجدي بكونه ماذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة. التبادل اللي نستدل به هنا في المقام يتغاير مع التبادل الذي في ذهنك وأوردته كإشكال. معي أنت؟
تبادل خاص.
ذاك تبادل خاص يعني بشكل عام، وذا تبادل بشكل خاص من خلاله نثبت أن اللفظة بهذه الوضعة لهذا المعنى.
حتى
المحاورات لا يا حبيبي، لا في المحاورات نريد ان نثبت ان هذا مراد جدي للمتحدث والمتكلم فقط، فرق بين المعنيين. تامل تجده احنا هل قبلنا مبنى السيد الخوري، مبنى التعهد لما تقدم اشكلنا عليه، و لم نقبل مبنى التعهد أن كل شخص واضح. على كل تحصل لدينا من خلال ما أوردناه أن علامية التبادر تامة، وأنه إذا سبق أحد المعاني بمجرد سماعنا لللفظ فهذا دليل على ان اللفظ قد وضع من لدن الواضع لهذا المعنى، فهو حقيقته وغير مجاز. اشترطنا ان يكون هذا التبادر يستند الى حق اللفظ ولا يسوغ استناده الى قرينة، ولا يقال اننا نتمسك بأصالة عدم القرين عند الشك لإثبات ان التبادر هو تبادر حقي، لان ذلك لا يفيد، اذ انه اما ان يرجع الى الاستصحاب فهو اصل مثبت، او يرجع الى اصل عقلائي غير مسلم اعتماد العقلاء عليه في هذا المقام. كلامنا خلاص انتهى. العلامة الثانية هي صحة الحمل وعدم صحة السلب. ما معنى هذه العلامة الثانية وهي صحة الحمل وعدم صحة السلب؟ ما معنى لحظة، معناها انه لو وجدنا احد اللفظين المستعمل في هذا المعنى وحملنا احدهما على الاخر، راح نجد اننا بحملنا احد المفهومين على الآخر وانسجام وتلاؤم هذا الحمل، إن أحد المفهومين هو مفهوم حقيقي لمعنى المفهوم الآخر. كذا أنا الآن أريد أتحدث عما يسمى بالحمل الاول الذات، اي اننا لو وجدا عندنا مفهومان وكان احد المفهومين يحمل على المفهوم الاخر، احد المفهومين يحمل على المفهوم الاخر، سوف يتحصل لدينا أن حمل أحد المفهومين على الآخر معناه أن هذا اللفظ حقيقة في معنى المفهوم الآخر. شفتوا طريقة الاستدلال الآن؟ نعم. نشرح معنى صحة الحمل وعدم صحة السن. لاحظ عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان بشر، نعم الإنسان بشر، الحيوان الناطق إنسان، البشر إنسان، الهر قط. لاحظوا المعنى، يعني نحمل أحد مفهومين على الآخر. هذه الأنحاء من الحمل تعطينا معنى أن لفظة الهر هي موضوعة للمعنى الذي وضع له لفظة القط، وبالعكس لو قلنا القط هر أو الهر قط. وهكذا بحملنا الحيوان الناطق على الإنسان، والإنسان على الحيوان الناطق، سوف نحفظ على أن المعنى الموضوع له مفهوم الإنسان هو المعنى الموضوع له الحيوان الناطق، والعكس صحيح. معي؟ هذا المبحث الأول. العلماء قبل أن يلجوا في هذا البحث يبينون مقدمة، هذه المقدمة يذكرون فيها بحثا منطقيا تعتمد عليه نتيجة هذا البحث، خلاصة هذا البحث المنطقي هي أن الحمل ينقسم إلى قسمين كما مر عندنا في المنطق، وهو الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي. وذلك أن الحمل بين حمل المحمول على الموضوع أو العكس، قلب الموضوع ليكون محمولا والمحمول ليكون موضوعا، هذا الحمل لا بد فيه من الاتحاد من جهة ما والاختلاف من جهة أخرى، لأنه إذا اتحد المحمول والموضوع من جميع الجهات أصبح نفسه، ولا يسوغ لنا حمل الشيء على نفسه، وإن اختلف من جميع الجهات أصبح مباينا، ولا يسوغ لنا حمل المباين على مباينه. لاحظنا؟ إذن لا جرم، لا بد من الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى، كما نلاحظ ذلك في الحمل الأول الذاتي. ما هو المراد من قولنا الحمل الأول الذاتي؟ يقول المراد به هو الحمل الذي يكون في اتحاد بين المفهومين وتغاير بينهما في الإجمال والتفصيل. ما معنى اتحاد بين المفهومين؟ يعني أن كلا المفهومين له معنى واحد، فهما يتحدان في المعنى ويختلفان في جهة الإخبار والإفصاح عن المعنى، إذ أن أحد المفهومين يفصح مخبرا عن المعنى بالإجمال، والمفهوم الآخر بالتفصيل معا. هكذا قال العلماء في شرحهم للحمل الأولي الذاتي، ثم أعطونا مجموعة من الأمثلة مثل الإنسان بشر، والإنسان حيوان ناطق. وإن كان طبعا الإنسان بشر في إشكال تعرض له الماتن في الهامش، إذا تقرؤون هامش المحكم خلاصة الإشكال إن الإنسان بشر، هذا مو قسم من الحمل الأول الذات، هذا نحو من الحمل، لأنه لا نجد إجمالا وتفصيلا في أحدهما، بل هذا ترادف، أحدهما عين الآخر، فهو من يعني نحو مستقل من الحمل، لا يرجع إلى الحمل الأول ذاته. ولكن المشهور أن قولنا القط هر أو الإنسان بشر هو من أنحاء الحمل الأول ذاته، ونحن سنسير على ما سار عليه المشهور معا. في هذا الحمل يقول العلماء عندما نريد أن نتعرف هل أن معنى الإنسان هو هذا الحيوان الذي تصدر منه الأعمال على وفق العقل والروية والتفكر، أو أن معنى الإنسان أعم أو أخص من ذلك؟ معنى نجي نشوف عندما نشوف هل لفظة الإنسان موضوع عن هذا المعنى أم لا. نرى أننا من خلال حمل الحيوان الناطق، الناطق نقصد لها لديه القوة المفكرة الناطقة على الإنسان، أو بالعكس حمل الإنسان على الحيوان الناطق، نجد أن المعنى الذي نحمل هذا المفهوم عليه هو المعنى الذي يؤدي إليه مفهوم الموضوع، بمعنى أننا لو حملنا الحيوان الناطق على الإنسان وقلنا الإنسان حيوان الناطق، راح نجد أن معنى الإنسان هو الحيوان الناطق، كما أننا لو عكسنا أصبنا معنى. فمن خلال هذا الحال نستفيد أن الإنسان موضوع لهذا المعنى، والحيوان الناطق موضوع لهذا الإنسان، وبذلك نستكشف من خلال الحمل الأول الذاتي علامة ثانية غير التبادر، بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى. وقد أشكل على صحة الحمل ببعض الإشكالات يأتي الكلام عليها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.